أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا بصدد استعراض أدلة شروعية الحكم من قبل قاضي التحكيم بعد أن صورنا الموضوع. الدليل السابع من الأدلة صحيحة الحنفي، وهي الرواية الثامنة من الباب الأول من أبواب صفات القاضي، صفة القاضي. محمد بن الحسن بإسناده عن حسين بن سعيد وسنده بن أباني بن عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، الرواية تقدمت. كان الواضح طبعا الحلبي هنا إما محمد بن علي أو عبيد الله بن علي وكلاهما من عبيد الله. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشيء فيتراضيان برجل منا. فقال: ليس هو ذا، إنما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والحوض، فإن ظاهرها هذه الرواية يقال بأنه ليس هو ذاك، ظاهرة بأنه ليس القاضي الذي لا يجوز الترافع إليه وهكذا قاضي الذي تراضيتم به، بل القاضي الذي لا يجوز الترافع إليه ذاك القاضي الذي يجبر الناس الصوت. وما ناظر الصوت، الصوت مثال، قد يكون بالحبس، قد يكون بانتزاع الأمر من القوة إلى آخره أو بالسجن. من المعلوم خارجا أن القاضي إذا كان قاضي مشروع قضاؤه يحق له أن يلزم حتى لو وصل الأمر إلى الانتزاع بالقوة، إنما إذا في القضاء إذا توقف فقط وفقط على رضا الناس، فهذا يثبت في الحقيقة هذه الروايات تثبت مشروعية أصل أن يتخذ المؤمنون فيما بينهم شخصا منهم يقضي بينهم، وهذا ليس أكثر من قاضي التحكيم بالاصطلاح كما هو واضح. فقد يقال بأن هذه الرواية ظاهرة بل صريحة في ثبوت مشروعية قاضي التحكيم. في مقام الجواب على هذا الكلام نقول: يحتمل هذا ويحتمل في مقابله، طبعا الحديث الآن عن أصل المشروعية، ما لنا شغل بنستغل به بعض المحققين لهذه الرواية على نفي شرطية الاجتهاد وتقدم طبعا، لكن بعضهم استدل بها على نفي شرط الاجتهاد في خصوص قول التحديث في قول رضوان الله تعالى عنه، سيأتي إن شاء الله، هذا مطلب مستقل سيأتي الحديث عنه، أو مقام مستقل سيأتي الحديث. هنا حديث عن أصل المشروعية، أقول كما يحتمل هذا الذي ذكر يحتمل شيء آخر، وهو أن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يكون بصدد بيان جواز الرجوع إلى الرجل منا في مقابل منهم، لأن الذي يجبر الناس على الصوت والسيف هو الذي يكون جزء من منظومة الحاكم الطاغوتي، فهي على وزان مقبولة عمر بن حنظلة ومشهورة أبي خديجة وموثقة داود بن الحصين اللي تقدمت في الدليل السابق في نهاية الدرس السابق، فتكون هذه الروايات تتحدث عن جواز الرجوع، لكن أي باب يجوز الرجوع؟ الرواية ساكتة، هل من باب التحكيم أو من باب أن كل رجل منا متوفرة فيه الصفات التي ليست الرواية بصدد البيان من جهتها وأقصى ما في البين ما قلناه سابقا أنها مطلقة، فنقيدها ببقية الروايات التي دلت على الفقاهة والاجتهاد وإلى آخره، فتكون الرواية تتحدث عن جواز الرجوع إلى الشخص ليقضي منا، وتكون بقية الروايات الدالة على المواصفات يقيد بها إطلاق هذه. لكن من أي باب يجوز الرجوع؟ من باب النصب العام أو من باب قضاء التحكيم؟ الرواية لم تبين. وقد ثبت لدينا بالأدلة الأخرى الواردة عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام أن كل من توافرت فيه هذه الصفات فهو قاض منصوب بالنصب العام. فحينئذ في الموارد التي لا يكون القاضي فيها منصوبا بالنصب العام لا يبقى حينئذ دليل على المشروعية، لأن هذه في الحقيقة تقيد مثل هذه الرواية المطلقة. يعني أكو أمرين يا إخوان في الحقيقة لا يبقى الخلط بينهما، أن هذه الرواية طارة نريد أن نستدل بها على عدم اشتراط الاجتهاد، على عدم اشتراط شرائط القاضي، فنقول أقصى ما في البين أنها في أحسن حالاتها مطلقة. قد يقال أصلا مناظرة للجهاد، ناظر فقط لقضية المقابلة بين قاضيهم وقاضينا، أن الشيعة يرجعون إلى واحد منا في مقابل واحد منهم، لكن ما الذي ينبغي توافر الصفات فيه؟ الحلبي هو السائل وهو من الأجلاء. قد يقال ما عندي دليل طبعا أن الحلبي سأل في زمن جلالته، قد يكون في زمن شبابي، ما عندنا علم بتاريخ المسألة، يعني تاريخ المسألة مهم جدا، لو أنه متأخر فنعرف أنه سأل حال جلالته يصبح أوضح القضية، أنه مركوز في رمي شرائط القاضي ومن يسأل عن شرائط القاضي أصلا. لكن حينئذ يقال بأنه يوجد مطلبان هنا. المطلب الأول هو أن الرواية أصلا مو مطلقة من جهة شرائط القاضي، لو سلمنا إطلاقها نقيدها بالأدلة الدالة على شرائط القاضي، مطلق يقيد. المطلب الثاني هو أنه هذا بعد تقييده على تقدير تسليم إطلاقه يثبت ما ذكر الأصحاب الإجماع عليه من أنه حتى قاضي التحكيم اشترط فيه الفقهاء والاجتهاد. لبعض أكو إجماع ما أكو إجماع سيأتي البحث إن شاء الله، هذا مطلب مستقل. هو أنه من أي باب يجوز الرجوع إلى مثل هذا القاضي في مقابل القاضي الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والصوت؟ هل من باب كونه قاضي تحكيم؟ أو من باب أنه كل فقيه منصوب في عصر الغيبة؟ الرواية ساكتة عن هذه الجهة، لم تبين. هو لا يعرف، شوف المفروض أن السائل لا يعرف الحكم الشرعي هنا، أصل جواز الرجوع إلى شخص منا قد يكون في المقابل لا يجوز الرجوع إلا للإمام مثلا، أو إلى من نصبه الإمام بشخصه وعينه، ما معلوم، قد تكون هذه الرواية صدقت أساسا قبل رواية عمر بن حنظلة بعد رواية أبي خديجة، قد تكون بلغت السائل مضمون رواية عمر بن حنظلة أو أبي خديجة لعن الإمام الصادق، قد يكون بلغ للسائل قد لا يكون بلغه، مو كل راوي خوف حتى لو كان من الأجلاء وصلت إليه كل الروايات إبان ذلك. عم يسأل السائل اللي هو الحلبي عن أصل جواز أن يرجع المتخاصمان من الشيعة إلى رجل من الشيعة في مقابل أولئك، قطعا في مقابل الجملة. فالإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قال ليس هو ذاك المذموم، مو هذا المذموم، ذاك الذي يقضي بين الناس بالقوة، يجيبهم ويقضي بينهم بالقوة ثم يحكم عليهم بالقوة، واللي ما يرضاه يجرد عليه السيف والصوت. طيب هذا من أي باب يجوز رجوع الشيعة إليه؟ هو السؤال هنا، سؤال المركزي هنا. الإمام ما بيّن من أي باب، هل من باب أنه غير منصوب ومع ذلك يجوز الرجوع إليه، أو أنه منصوب ويجوز الرجوع إليه؟ نقطة الارتكاز في جواز الرجوع إليه ما بيّنها الإمام. عندما لم يبينها الإمام نقول يحتمل احتمالا، أنا مدعن في الاحتمال، يحتمل أنه الرجوع إليه يكون من باب قضاء التحكيمي، ويحتمل أن الرجوع إليه بعد تقييد إطلاقها بالأدلة الدالة على الفقهاء. وعليكم السلام. يحتمل أن يكون من باب أي شيء؟ يحتمل أن يكون من باب كونه من كل من باب كوني كل فقيه عرف حلالنا وحرامنا منصوب من قبلنا، فيكون صغرى من صغريات ذاك النصب العام. هذا الاحتمال لا دافع له. الإمام أعطى الفتوى، أعطى النتيجة. الآن الفقيه من يجيه مستفتيه يعطيه النتيجة، لكن من أي باب يجوز هذا العمل؟ من باب الدليل القرآني، أو من باب الدليل الروائي، أو من باب المستقلات العقلية، أو من باب أنه يجوز الرجوع إليه لأنه هو في حد نفسه منصوب لهذا العمل، أو يجوز الرجوع إليه من باب أنه تتوافق فيه شرائطه ولو كان غير منصوب؟ ما بيّن الإمام، يعني ما بيّن الجهة التي من أجلها يجوز الرجوع إلى مثل هذا الرجل. وحيث إننا نعلم أنه في الظروف التي يكون الحق فيه معارضة جرت ديدا والعادة على النصب العام لا على النصب الخاص، فنعلم أن هذا من المنصوب في النصب العام، فحينئذ من الخارج نقول لا نحرز أن مورد الرواية قاضي التحكيم. طبعا بعض المحققين شفت شككوا بقوله ليس هو ذاك، لكن أنا أرى الرواية ظاهرة، قال ليس هو ذاك، لا نعرف إلى أي شيء يشير. قد يكون يشير إلى درجة من درجات الذم، لا إلى درجة المشروعية في مقابل عدم المشروعية. فإن ذاك الذي يكون الرجوع إليه كفر، الرجوع إليه ما أدري رجوع إلى طاغوت، رجوع ذاك هو مذموم بدرجة عالية من الذنب، فهذا ليس مثل ذاك. لكن هل هذا مشروع أو غير مشروع؟ ما بين الإمام صلوات الله وسلامه عليه. قاله بعض المحققين، إلا أن هذا الكلام إنصافا يا إخوان خلاف الظاهر، فإن القسمة بحسب الذهنية المألوفة للسائل وللشيعة آنذاك من أصحاب الإمام قسمة ثنائية دائرة بين من لا يجوز الرجوع إليه ومن يجوز الرجوع إليه. هل المقدار؟ أنا لا أشكك فيه والله العالم. الدليل الثامن رواية موسى بن أكيل أو أكيل أو أكيل، فإنه اختلف في ضبط الكلمة، وهي الرواية الواردة في الباب التاسع من أبواب صفات القاضي، واللي هو أعم طبعا كتاب القضاء، باب وجوه الجمع بين الأخبار المتخالفة، الحديث الرقم الحديث الحادي والثلاثون من الباب الحادي عشر من أبواب صفات القاضي، صفحة 147. لا، هذا الحديث يرويه الكشي في الرجال، وعن محمد بن مسعود يقول الشيخ، لأن الرواية السابقة أيضا يرويها الكشي. رجع الكشي كتاب معتبر بلا شك، صفات الطائفة صحيح كان فيه كثير من الأغاليط، وأنا كل وقت وقد تستهجن الكلمة، لأن بعض المحققين رحمه الله العسكري يبدأ إسقاط الكتاب على اعتبار لأنه ضاق الخلاف عليه رضوان الله تعالى عليه. أراد أن ينكر وجود شخص اسمه عبد الله بن سبأ أساس وجوده، فشاف ثلاث روايات على ابن أبي بالي لعله صحيح في رجال الكشك تدل على وجود شخص في هذا المكان، صحيح مبالغ في دوره مبالغ في تاريخه، هو وصل إلى التشكيك في أصل وجوده، فما شاف أنه يمكن أن يرد الروايات مع الإيمان بالصحة، فأسقط أساس الكتاب عن الاعتبار، جاب شهادات المتقدمين الذين يقولون بأن هذا الكتاب فيه أغلاط كثيرة كذا إلى آخره، لكن هذا الكلام كما تعلمون خلاف المتفق عليه، فإن رجال الكشي من أهم مصادر الشيعة، كان فيه أغلاط صحيح بحسب شهادة دول المحققين المتقدمين، لكن الشيخ هذبه ونمقه واختار منه واختار ما في كتابه ايضا، عثرت انا على نص السيد ابن طاووس رضوان الله تعالى عليه بسند متصل الى الشيخ وعنده نسخه كانت بقلم الشيخ القاسم، يقول هذا اختيار كذا كذا لخصته واخترت ما فيه، ظاهر في ان هذا ما يتبناه الشيخ رضوان الله تعالى عليه. عموما لا احتاج الى كلام كثير، فان هذا الكتاب مسلم انه كتاب معتبر في الطائفه لا شك في هذا. يروي الكشي عن محمد بن مسعود شيخه، ومحمد بن مسعود هو الشيخ العياشي رضوان الله تعالى عنه من أجلاء علمائنا صاحب التفسير، عن أحمد بن منصور عن أحمد بن الفضل الكناسي، هذا لا توثيق له، الرواية فقط عن الاعتبار، قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام أي شيء أو أي شيء بلغني عنكم، قلت ما هو، قال بلغني أنكم أقعدتم قاضيا بالخلافة، هذا مو قاضي تحكيم، تحكيم قاضي واقعة، هذا قاضي منصوب، هذا كأنه استفاد منه العبارة الواردة في الشرايع، لو أقعد أهل مصر شخصا أو أهل بلد لا يصير قاضيا، ولاية الأمة على نفسها، أي شيء أو أي شيء بلغني عنكم، قلت ما هو، قال بلغني أنكم أقعدتم قاضيا بالكنيسة، قال قلت نعم جعلت فداه رجل يقال له عروة القتان في بعض النسخ القتاب، وهو رجل له حظ من عقل، الحظ من عقل كل الناس عندها، المقصود المدح هنا يعني أرقى من غيره من العقلاء، نجتمع عنده فنتكلم ونتساءل، أو يجتمع عنده فيتكلم ويتساءل في نسخة أخرى، ثم يرد ذلك إليه، قضية بس كلفنا قاضي يصلح بين الناس مثلا مو قضاء اصطلاحي هذا، ثم إذا بلغت القضية حد القضاء يرد إليكم، احنا ما نحكم يعني ولا هو يحكم أمرا، هذا رجل سميناه قاضي بهالمعنى يعني له وجاهة في عقل وليم، نتباحث عنده نتحدث في أمر خصومات إلى آخره، وربما كان غير الخصومات أيضا، لكن إذا بلغت الأمور حدا تحتاج إلى قضاء نرجع إليكم، يعني ما يوجد قضاء بالمعنى المصطلح، قضاء هذا الرجل شبيه من هذه الجهة بقضاء من شريع عندما أبقاه أمير المؤمنين عليه السلام، أمره أن لا ينفذ قضاء إلا بعد مراجعته، هذا إفراغ له من المحتوى، فحينئذ قال الإمام لا بأس. اولا مورد الروايه مو قابل تحقيق، مورد الروايه قابل منصوب هنا، لان الكلام مو في رجوع اثنين تراضيا به، المقام في تنصيبه قاضيا عاما. ثانيا من ذيل الروايه واضح انه لم ينصب قاضي بالمعنى الاصطلاحي، نصب قاضيا بمعنى التداول في القضايا لا بمعنى انشاء الحكم، والا انشاء الحكم اليكم، نعرف انه احنا ما يحق لنا ان نحكم، فهي على الخلاف ادل هذه الروايه. الرواية الأخرى رواية أبي بصير، وهي الرواية الثانية من الباب الأول من أبواب صفات القاضي. وهي رواية أيضا ضعيفة السند، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين يعني ابن أبي الخطاب عن يزيد بن إسحاق هذا الذي يلقب بشعب، وهذا لم يثبت توثيقه، عن هارون بن حمزة الغنوي مجهول الحال، عن حريز أو قريز، عن أبي بصير. الرواية ضعيفة السنة وإن كان راويها المباشر من الأجلاء والراوي عنه كذلك، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في رجل كان بينه وبين أخ له مماراة في الحق، فدعاه إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه وبين من الشيعة، فأبى إلا أن يرافعه إلى هؤلاء، كان بمنزلة الإمام يفطر. يقول إذا واحد من إخوانه، مو قضية واقعية يعني، إذا واحد من الشيعة يعني بينه وبين أخ له كذا، فدعاه إلى واحد من، فرغب عنه وتشبث بالقاضي المنصوب من قبل هؤلاء، كان بمنزلة الذين قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. رواية أولا مو في مقام البيان من جهة شرطية هذا الأخ الذي نرجع إليه، لازم يكون مطلوب النص العام، لازم يكون فقيه، ما لازم إلى آخره. الرواية مسوقة لبيان عدم جواز الترافع إلى هناك، مساقها الأصلي هو هذا، فهي بصدد بيان حكم فلا يستفاد منها الإطلاق بصدد حكم آخر اللي هو ذكر عرضا. فحينئذ إذا رجعنا إلى ما ذكر عرضا فيها فنقول لا إطلاق فيها، ولو سلمنا الإطلاق فهي تقيد ببقية الروايات المثبتة للشرائط ومنها شرطية الفقهاء، وهي تثبت في الجملة جواز الرجوع إلى إخواننا بعد التقييد الفقهاء منهم، ونعلم من الخارج أن الفقيه منصوب في مثل ذلك العصر، فلا نستطيع أن نستفيد منها قاضي التحكيم في خارج المواجد التي يكون فيها أحد إخواننا منصوبا. فهمتوا؟ ليس فيها ذلك الإطلاق الرواية الذي يثبت جواز الرجوع إلى أحد إخواننا ولو لم يكن منصوبا، لأنها هي بالأساس مسوقة لبيان عدم جواز الرجوع إلى قاضيهم. الرجوع إلى أحد إخواننا للتقاضي والتحاكم عنده أعم حينئذ، وعليه فلا شك في أنه لا يمكننا أن نستفيد من هذه الرواية مشروعية قاضي التحكيم في المورد الذي لا يدخل تحت ضابطة القاضي المنصوب بالقضاء بالنقد العام، لا أقل من أن هذه الجهة يحتمل نظر الإمام إليها، والرواية ليس فيها إطلاق لأنها تفرض بيان ذاك الحكم، فلا شك في أنه لا يتمسك حينئذ، لا يمكن التمسك حينئذ بإطلاقها. أنا أشوف هنا لعلي آخر على رواية موسى، موسى بن أكيل الحسين، طبعا هي رواية ضعيفة لا بأس من باب تكميل الصورة أن نقرأها.
اللي هو مستقبل.
جوارنا بس صفحة 123، صفحة 123، الرواية 45 من الباب التاسع من أبواب صفات القاضي، وبإسناده أي الشيخ الطوسي رحمه الله في التهذيب عن محمد بن علي بن محفوظ، وأسانيد الشيخ إلى محمد بن علي بن محفوظ صحيحة، هي أكثر من سنة، ثلاثة أسانيد على الله. عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن ذبيان بن حكيم، هذا ما لها توصيف، عن موسى بن أكيل أو أكيل أو أكيل، عن نميري، هذا وصف صريح، عن أبي عبد الله عليه السلام، الرواية ضعيفة. قال: سئل عن رجل يكون بينه وبين أخ منازعة في حق، فيتفقان على رجل أو على رجلين يكونان بينهما، فحكما فاختلفا فيما حكما. قال: وكيف يختلفا؟ شلون يصير اختلاف يعني؟ قلت: حكم كل واحد منهما للذي اختاره. الخصمان يعني المدة اختار واحد حكم لصالحه والمنكر. فقال: ينظر الى اعدلهما وافقههما في دين الله فيمضي حكمه. كأن الفقاهة كانت أمر مفروغ عنه، يعني يختاران اثنين لابد أن يكونا فقيهين، فينظر إلى الأفقه هنا. هذا نظير ما ورد في ليل مقبورة عمر بن حنظلة. الرواية في الجملة تثبت مشروعية الرجوع إلى الفقيه، وتثبت جواز الرجوع في الواقعة الواحدة إلى شخصين بعرض بعضهما، مو في الطول، مو بمعنى نقض حكم الحاكم بعد أن حكم. فيقال حينئذ بأن الرواية مطلقة، يستفاد منها الرجوع إلى كل من نتراضى به من الفقهاء، سواء كان منصوبا أو لم يكن منصوبا، فهي حينئذ تثبت مشروعية التقاضي عند من يختاره المتخاصمان واحدا كان او اثنين، وهذا معنى قاضي التحكيم. والروايه تدل في ذيله على نفوذ حكمه، وهي ظاهره في عدم لزوم التراضي بعد الحكم، هذه قضيه جانبيه. هذا الاستدلال يا اخوان يرد عليه ما ورد على بعض الروايات السابقه من انه هذه الروايات أولا واردة بصدد أنه متى يكون الرجوع مشروع متى لا يكون مشروع، هي واردة بصدد السؤال عن اختلاف الشخصين اللذين فرغ عن جواز الرجوع إليهما، لكن فرغ من أي باب؟ ولا يتكلم عن جواز الرجوع هنا، مفروغ عن أنه يجوز الرجوع، لكن يتكلم عن فرض الاختلاف، متى يجوز الرجوع متى لا يجوز الرجوع واضح عند موسى بن أكيل أو عند السائل، لأن موسى بن أكيل ليس هو السائل، يقول سئل عن رجل يكون بينه، فرضية فقهية أيضا. فالرواية مسوقة لبيان حكم الاختلاف ومفروغ عن فرض الجواب. الإمام في الذيل بيّن شرط الفقهاء، يرجع إلى أفقههما، يعني كل واحد منهما فقيه، فهذا أمر مفروغ عنه، ونحن نعلم من الخارج أنه في ذلك الزمن كل فقيه منصوب بالنصب العام، فيكون مشمولا لهذه الرواية لو سلمنا إطلاقا فيها من هذا القبيل.
فالرواية مضافا إلى ضعف السند لا يمكن الاستدلال بها على قاضي التحكيم في مورد لا يكون القاضي فيه منصوبا، يعني لا يكون مشمولا لأدلة الناصب، وهي الفرضية النادرة التي فرضناها. الرواية الأخرى اللي تسربت إلى كتبنا للأسف الشديد هي والتي جعلها البعض لعله مستدل إلى بها، وحاول البعض أن يقويها بالشهرات وإلى آخره، الرواية الأخرى المرسلة النبوية عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: من حكم بين اثنين تراضيا به فلم يعدل فعليه لعنة الله. والرواية يقال بالاستدلال بها وإن كان ضعيفا سندا، أولا بجبر ضعف سندها في المشهور فإنه وردت في الخلاف والمبسوط ووردت في كثير من الكتب، واستدل بها كثير من المحققين وأرسلوها أرسال المسلمات لم يتوقفوا في سندها، فهي رواية مشهور العمل بها فتكون مجبورة من حيث ضعف السند بعمل المشهور. وأما من حيث الدلالة فالروايات حينئذ يقال من حكم بين اثنين فلم يعدل تدل بأنه إن حكم بين اثنين فعدل فليس عليه لعنة الله، فالميزان في حقانية قضائه وعدم حقانية القضاء أن يكون عادلا في حكمه. لا على كل حال هذا من الغرائب. أما الحديث في سند الرواية، الشهرة الجابرة شهرة المتقدمين، والشهرة الجابرة هي الشهرة الاستنادية لا الشهرة الروائية ولا الشهرة النبوية، يعني أن يستند مشهور المتقدمين الذين يحتمل في حقهم أنهم اطلعوا على نكتة لم نطلع عليها تقتضي قوة السند. هذا عند من يسلم أصل المبنى طبعا، أما من يناقش في الكبرى فذاك بحث آخر. وهذه الرواية أول ما وجدناها في المبسوط والخلاف، ولم نعثر عليها في شيء من الكتب التي تقدمت لا الروائية ولا الفقهية، فمن أين لنا أن نحصل شهرة استنادية من قبل أو شهرة روائية حتى أو حتى فتوائية على صدقها من قبل المتقدمين؟ من أين؟ أتفكرنا قبل التحكيم غير معنون قبل الخلاف والمبسوط، أما الشهرة بعد الشيخ فهي تبع الشيخ، تعلمون أن الشيخ له قولة وجولة. ثم أكثر الذين تعرضوا لهذا ذكروا في عرض روايات، بل يظهر من الشيخ عدم استناده إليها في المقصود وكذلك في الخلاف. أما في الخلاف فذكر أن مقبولة عمر بن حنظلة هي عمدة الدليل، أن عمر هنا قلنا إذا اختلاف مضوضة في القبض الاصطلاحي قبل التحكيم الاصطلاحي، إذا رجع نفسه ناقشنا في إبارة الخلاف تقدم وأنها تدل وهي الأساس لقاضي التحكيم. وأما في المبسوط تتكلم الإجماع الشيخ، وإن ذكر هذه الرواية وهي رواية موجودة في كتب العامة واستدل بها بعض العامة في قاضي التحكيم سرت إلى تراثنا منهم، فسندا لا يمكن أن نقول بجبران سندها، فإن من بعد الشيخ ومن بعد المبسوط على وجه التحديد صاروا محققين في هذه القضايا، لم يعد هناك تلقي بالمعنى الصحيح للكلمة. هذا من حيث السند، فلا يوجد ما يجبر أن يطوي سند الرواية. وأما من حيث للأسف يا إخوان عدم المراجعة للمصادر واحد بعد واحد تبدو وإلا إذا رجعت إلى المصادر عرفت أصل المسألة، تعرف أنه يوجد شهرة أو لا يوجد شهرة. لو رجعوا إلى المقنعة والمقنع والناصريات
والى اخره من الكتب اللي وصلت من المتقدمين قبل الشيخ، وكتب الشيخ قبل الخلافه والمنصور، يعرفون انه لا يوجد اي ولا اثر منها لدى المتقدمين، فكيف ندعي شهره جابره والحال ان الكل يقول بان الشهره الذي يبحث عن جبرها وعدم جبرها هي شهره المتقدمين مو اي شهره. والشيخ خاتمه المتقدمين، ونعرف ان الخلاف يستدل فيه بروايات عاميه وخاصيه لانه بصدد نقض فقههم. والمبسوط في بعض الحالات قد يذكر، ولذلك كثير من الروايات تسربت من العامه الينا عبر التذكره يا اخوان، فصار يستدل بها في المعاملات اذا تتذكرون في بحث المكاتب. هذه جهه. اما من جهه الدلاله، الروايه لا تدل على قاضي التحقيق، الروايه مسوقه لبيان ان القاضي لا بد وان يقضي بالعدل والانصاف لا بالظلم والحيف. لكن القاضي متى يجوز له ان يقضي ومتى لا يجوز له ان يقضي؟ الروايه مو ساكته، ليست بصددها. تقول: من حكم بين اثنين تراضيا به فلم يعدل فعليه لعنه الله، لكن متى يجوز لهم ان يتراضوا به؟ متى لا يجوز لهم ان يتراضوا به؟ متى ينفذ حكمه؟ متى لا ينفذ حكمه؟ الروايه ليست بصدد البيان من هذه الجهه، ولو سلمنا انها مطلقه من هذه الجهه مطلق الرضا نقيدها ببقيه الروايات التي دلت على شرط الفقهاء، وقد ثبت لدينا ان كل قاضي فهو منصوب بالنصب العام بعد ان يكون مجتهدا، فحينئذ لم يعد قاضي التحكيم الذي هو في مقابل القاضي المنصوب. فلا سند للروايه تامه ولا دلاله تامه. هذا تمام ما يمكن ان يذكر من روايات بصحيحها وضعيفها. وعليه فلم ينتهي الامر بنا الى مجال. لكن يا اخوان اذا حبيتوا تراجعون المبسوط راجعوا الجزء الثامن صفحه 164 والخلاف الجزء السادس 242 راجع وانظروا ما ذكرته بالامس. الامس البحثي ثامن 164 في المبسوط، سادس 242. أن عبارة الخلاف أصلا مو واضح أنها في القاضي، خصوصا وأنه يستدل بدليل النص بمقولة عمر بن حنبل. والمبسوط قلنا أنه اختار بعد ذلك لزوم الرضا بقضائه بعد أن يقضي، وهذا إفراغ له من محتواه، هذا باب المصالحة مو قضاء بالمعنى المطلق. القضاء هو الذي يثبت ولاية، وإذا الرضا بقضائه قبل أن نرجع إليه وبعد أن نرجع إليه من المدعي والمنكر شرط، فهذا إفرار للولاية من ولايتها، لأنه حتى بعد إصدارك الحكم ليس نافذا إلا إذا رضي به المتخاصمان، وهذا يعني أنه لا ولاية شرعية لك. وهذا أصلا ينبغي إخراجه كنت عن بحث قاضي التحكيم. قاضي التحكيم هو القاضي غير المنصوب الذي يكون هناك مشروعية للرجوع إليه، وبعد ذلك ينفذ قضاؤه شرعا، ينفذ قضاؤه شرعا، ينفذ قضاؤه شرعا يعني له ولايه، والا الذي الرضا به شرط من الاول بدون قضاء. تراضوا انتم بمصلح اجتماعي يصلح بينكم، قال هذا اصلاح اجتماعي وليس قضاء بالمعنى المصطلح. خذ اذا لا في الايات ولا في الروايات ما يثبت وجود قاضي اسمه قاضي التحكيم لهذا المعنى، نفوذ أحكام القاضي بمعنى قاضي التحكيم. من هنا، وهذا لست أول من يقوله يا أخي، كثير من المحققين قالوا هذا الكلام، منهم صاحب الجواهر. من هنا تنتهي الدولة إلى دعوة الإجماع عند صاحب الجواهر وغيره. أنا أأخر عن الإجماع. قبل الإجماع هناك من استدل بالسيرة، والسيرة يمكن تقريرها على نحوين: سيرة عقلائية وسيرة متشرعية. أما السيرة العقلائية فيقال بأن السيرة العقلائية قائمة على أنه إذا حكم شخصان ابتداءً
شخصا من الأشخاص في أمورهما أو في واقعة اختلفا فيها أنه لا بد وأن يلتزما بحكمه بعد ذلك، وإذا لم يلتزما بحكمه فلا شك أنهما يذمان لدى العقلاء ولا يقبل منهما ذلك، لأنه رجوع عن الموقف الذي أخذه الإنسان على نفسه. صحيح؟ فالصيغة العقلائية قائمة على تحكيم أي شخص يرتضيه المتحقق خاصما في قضية في الجملة في صيغة العقلاء موجود شيء من هذا القبيل، وعلى الالتزام بحكمه بعد ذلك. هذا الكلام يا إخوان نقول حتى إذا تم الاستدلال بالصيغة يجب أن نثبت الإرضاء الشرعي، فيتمم هذا الكلام بالقول بأن الشريعة لم ترجع عن هذه الطريقة، وبعدم رجعها نستكشف أنه إمضاء. الجواب على هذا الكلام أولا الرجع له طريقتان، الطريقة الأولى أن يأتي ويمنع من هذا العمل مباشرة، والطريقة الثانية أن يبتكر منهجا في مقابل هذا المنهج، رفع عمل. من المسلم لدينا أن الشريعة ابتكرت منهجا في القضاء سواء في زمن قيام الدولة أو في غير زمن قيام الدولة، ثبت لدينا أنه في زمن قيام الدولة للنبي والوصي مقام القضاء، وفي زمن عدم قيام الدولة أيضا للنبي والوصي القضاء، إنما القضاء حصيغ القضاء فيه. فإذا تحدث عن قضاء مصطلح فهو محصور، وهذا بنفسه يقتضي الرجع عمن ليس بمنصوب إما بالنصب العام أو بالنصب الخاص. جاءت الروايات أيضا وحذرت من الذي يكون منصوب من قبل السلطان الظالم. ليش؟ صفاته الشخصية، قد تكون صفاته الشخصية لا بأس بها، قد يكون إنسان عادل على المستوى الاجتماعي، وربما نصبوا شيعيا للقضاء في زمن الدول الغاصبة، لكن على كل حال كانت الروايات بصيغة الإيجاب وبصيغة السلب الردع كلها تصب على أن القضاء إنما يثبت للنبي والوصي ومن أثبته له الوصي، وقد نصب الأئمة بالنصب العام كل فقيه من فقهاء مدرسة أهل البيت، فاقتدروا منهجا في مدرسة الإسلام في مقابل ما يدعى من سيرة العقلاء، وهذا في حد ذاته يعد بمدلوله الالتزام ردعا عن مثل هذه السيرة بعرضها العقلي. هذا أولا. ثانيا، لم يثبت لدينا سيرة على الإلزام والالتزام خلاف المروءة. أما إلزام قانوني يوجد، السيرة العقلائية قائمة على الإلزام القانوني، إذا تراضينا بشخص يحكم بيننا ثم خالفناه. السيرة العقلائية ليست قائمة على الإلزام القانوني، بمعنى أن القانون الوضعي حتى غير القانون السماوي يلزمك بالالتزام بحكمه، يوجد هكذا شيء في الإلزام في الشرائع حتى الوضعية فضلا عن الدينية. القاضي إذا معين القانون يلزم بأحكامه، إذا غير معين القانون لا يلزم بأحكامه، سواء أنتم عقلاء رجعتم إليه فيذم لأنه فعل شيئا خلاف ما شرطه على نفسه خلاف المروءة، وأين هذا من إعطائه منصب النفوذ الشرعي الحديث عن نفوذ قضاء قاضي التحكيم شرعا إذا حكم؟ إذا الانتباه لها النقطة. أما إذا قلتم لا نحن نثبت أصل مشروعيته، أصل مشروعيته نثبت، ما لنا شغل أن حكمه لازم أو غير لازم، أنا قلت سابقا هذا أشبه الخروج عن محل البحث، لأنه إفراغ لقاضي التحكيم من مستواه، قاضي التحكيم صار مصلح فقط لم يعد له ولاية القضاء، وواضح جدا أنه يجوز لكم أن تذهبوا كمتخاصمين أو أن تذهبا كمتخاصمين وتتحاكمان عند أي شخص شئتما، تقبلان بعد ذلك بحكمها أو لا تقبلان،
هذا لم يعد قضاء في الحقيقة، هذا صار تقريب وجهات النظر والوصول إلى حد المصالحة، سواء سمي تجوزا قضاء أو لم يسمى قضاء. فحتى قيام السيرة العقلائية على تنصيب القضاة الذين يكون قضاؤهم لازما بهذا المعنى بمعزل عن الدول والحكومات والأنظمة، هذا غير محرم أصلا قيام السيرة عليه. نعم في الجملة أنا أسلم أن العقلاء يذمون من فعل ذلك، لكن ذم العقلاء شيء وكونه له ولاية شيء آخر، لعلهم يذمونه بل الأقرب من باب أنه خالف ما شرطه على نفسه، من باب أنه فعل خلاف البروء، وهذا هو الأقرب في البيت. فأين هذا من دليل قضاء قاضي التحكيم؟ وأما السيرة المتشرعية فقد عنون بعض المحققين العنوان بعنوان السيرة العقلائية، لكن عندما جاء يستدل استدل بثلاثة أمور. الأمر الأول تحكيم النبي سعد بن معاذ لبني قريظة، لأن بني قريظة قالوا بعد أن أسيوا، تعلمون أن بني قريظة خالفوا ما كانوا عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وآله عليه، فأراد أن يحكم فيهم أحد الأشخاص، المهم هم قالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ، كانوا يرتاحون له. فسعد بن معاذ حكم بقتل الكبار واستحياء الصغار، ها؟ فكبر النبي صلى الله عليه وآله وقال حكمت فيهم من فوق سبعة أرتعة، يعني سبع سماوات. هم طلبوا من النبي أن يحكم فيهم والنبي رضي بهذا. انصافا يا إخوان، هذا من الغباء الاستدلال بهكذا واقع، يعني النبي يعني صلى الله عليه وآله وسلم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في مقام خصومة هو ولي قريظة بالمعنى المصطلح في كتاب القضاء، أو هو ولي الأمر المطلق. النبي من باب التنزل ويفعل بهم ما يشاء، لكن أراد أن يبرز القضية بشكل أشد عليهم، أن سعد بن معاذ كانت علاقته بهم لا بأس بها، فحكموه فيهم والرسول غضي بهذا. أين هذا من قضاء التحكيم؟ نعم أنفذ الرسول حكم سعد، لماذا؟ لأنه حكم فيهم من فوق أرقع، لأنه حكم فيهم بحكم الله عز وجل، حكمهم هو هذا. وهذا القضية الأولى. القضية الثانية للأسف الشديد أصلها من الشهيد الثاني، وتشبث بها صاحب فقه القضاء من المعاصرين. القضية الثانية هي قضية أن الصحابة كانوا يتقاضون فيما بينهم بهذه الطريقة ولم ينكر عليهم أحد. هذا الكلام أغرب في السابقين. شنو يعني ينكر عليهم؟ بيد من كانت الدولة؟ بيد من كانت الحكومة؟ الأئمة أنكروا الدولة بتأسيساتها وبكل ما تفرع عليها، غصب الخلافة من أحكام. فالصحابة كيفما فعلوا لا حجية لفعالهم على كل حال. ثم من أين لنا أن نحلف أن الصحابة كانوا طريقتهم على طريقة قاضي التحكيم؟ لأن الحاكم كان ينفذ القضاء. ما كان من أين لنا أن نحلف قضاء التحكيم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما فيها هذا الشيء عندنا، لا يوجد، لا يوجد هذا الشيء. لذلك كل استشكلوا على الشهيد المتأخرين عنه. الأغرب من هذا وذاك قول هذا المحافظ يقول وكيف كان، فلو لم نقبل هذين فيكفينا قضية الحكمين في صحبين. الحكمان بصفين، وما أدراك ما الحكمان؟ ها؟ لا الكبرى ولا الصغرى، لا ماشية. أولا ما كان المقام مقام قضاء، ها؟ كان قضاء اصلا. اي قضاء؟ الحق واضح عين والباطل واضح عين، كان على اساس حكم الضروره في صفين حتى تتوقف الحرب. ثانيا القاضي اللي وضع على خلاف رغبه علي عليه الصلاه والسلام كما هو معلوم، وهو ابو موسى فرضه اهل الكوفه فرضا على علي، والا هو كان يريد عبد الله بن العباس. ثم هذا نوع من المصالحه كان. ثم يا ترى لو كان قاضي تحكيم يا سيد، ها صاحب الكتاب حفظه الله، لو كان قاضي تحكيم فلماذا لم يلتزم عليهم بحكم قاضي التحكيم الذي عينه فينخلع على الخلافة؟ أنا ما أدري، وما ملتفت لوازم هذا الكلام، ها إن كان ملتفت فمصيب، وإذا إذا كان ما ملتفت فمصيبة، إذا كان ملتفت فالمصيبة أعظم، هو قطعا غير ملتفت. لا مؤلف
على الأفكار يعني.
طبعا مؤلف لكن عدم التفاته للنبات. عموما هل نحو هذا قد يعبر عنه إذا بالصيغة المتشرعية؟ هذا ما أردت أن أقوله، إلا أنه لم يثبت لدينا صيغة متشرعية بحيث يثبت من خلال أن هذا مأخوذ من الشارع، وهذه المواد الثلاثة التي استدل بها شيء منها لا ينطبق على قاضي التحكيم الاصطلاحي. هذا فيما يرتبط بالصيغة المتشرعية. الوقت انتهى، لكن بقيت الإجماع كلمة ثانية يا إخوان. دعوة الإجماع اللي بقيت هي العمدة في المقام على مشروعية قاضي التحكيم أو نفوذ قضاء قاضي التحكيم. وأنا أكرر كلامنا في قاضي التحكيم الذي يكون حكمه ملزما بعد القضاء، لا يكون تراضي شرط فيه. أقول بعد أن لم يتعرض شيء من كتب المتقدمين لقاضي التحكيم، وبعد أن كان أول متعرض له هو الخلاف، وقلنا الخلاف موارد في قاضي التحكيم الاصطلاحي بدليل أنه استدل بمقولة عمر بن حنبلة، وبعد أن كان كلام الشيخ في المبسوط واضح في قاضي التحكيم، لكن واضح أيضا في اختيار لزوم التراضي بعد الحكم، واستدل على هذا بأن هذا هو المقدار المجمع عليه. يعني ما عندنا أدلة غير الإجماع، والمجمع عليه هو التراضي، وهذا أنا قلت يساوق إنكار قاضي التحكيم، لأنه إذا يشفع في الرضا بعد حكمه فهذا مصالحة، كأني وهبتك حق إذا حكم لك علي وكان الحق لي، أو وهبتك حقي على تقدير أن يكون لي، هذا معنى لزوم التراضي بعد الحكم، وهذا نوع من المصالحة الاختيارية برضانا لا بولاية من قاضي علينا، فهذا يساوق إنكار قاضي التحكيم. فحينئذ أي قيمة العقل على الإجماع؟ فإن كل من دعا الإجماع بعد ذلك ادعاه تبعا للمرفوض. ولذلك صاحب الجواب له عبارة لطيفة يقول عندما ثبت عنده أنه أتوا إجماع في القضية، بس للأسف صاحب الجواب ما بين أن شيء من عبائر المتقدمين لم تشر إلى قاضي التحكيم، فإجماع تعبدي لا يوجد، بل شبهة لوجود إجماع لا توجد. وحينئذ لم نجد دليلا بقدر ما تتبعنا، لم نجد دليلا على نفوذ قضاء قاضي التحكيم، بل قد يقال بأن كل ما دل على لزوم كون القاضي منصوب من قبيل فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أو من قبيل إنما القضاء للنبي أو وصي النبي وغيرهما شخصي، هالروايات اللي حصرت اللي استدلينا فيها على منصبية القضاء تصلح دليلا على نبي وجود قاضي غير منصوب بالمعنى المصطلح، فلم نعثر على دليل يدل على قاضي التحكيم، بل عثرنا على أدلة تنفيذ حتى يثبت أنه منصوب، وإذا ثبت أنه منصوب خرج عن كونه قاضي التحكيم بالمعنى المصطلح. نعم رح يجي أن التحاكم عند شخص من باب المصالحة مع الرضا بالحكم بعد أن يحكم لا مانع منه، لكن هذا مقتضى ينبغي الإخراج عنه. فما ذهب إليه جملة من العلماء إلى من الإيمان بقاضي التحكيم واشتراط الرضا بحكمه بعد أن يحكم، أولهم فيما نعلم الشيخ في المبسوط، وتبعه آخرون كالشهيد الثاني وآخرين، هذا خروج من هذا البحر. لا بأس بخاف تحكي بهذا المعنى، نقبله، لكن هذا مو قضاء، ليست ولاية قضائية. القضاء هو الذي يثبت ولاية ما في مرحلة معينة، إما في واقعة خاصة، إما في ظرف خاص، وهذا خروج من باب تحت ولاية القاضي. فحينئذ لم يثبت لدينا شيء في فقه الشيعة بعنوان قاضي التحكيم، فنعم ما قال. غير واحد من المحققين، منهم صاحب الجواهر، ومنهم المحقق الشيخ علي الكني صاحب الفضائل الكبير، أكبر كتاب فضائل الشيعة، ها؟ كتاب ضخم يعني، لو يطبع الآن لعله محققا يصير 10 مجلدات. كتاب القضاء للكلي يقول: ولم أعرف كيف أطبق قاضي التحكيم على أصول مذهبنا. أنه بين التطبيق بين قاضي التحكيم وأصول المذهب، فحينئذ قاضي التحكيم لم يثبت وجوده في فقهنا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وآله.